الخير ولا يمكن أن تصدر. لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو مرأة. زي الروايات المرأة ضلع أعوج، زناية ضلع أعوج. ليش ما يصير الرجال ضلع أعوج؟ يعني بالتالي ايش يصير المرأة؟ القرآن يقول خلقناها من نفس واحدة، من نفس واحدة. شلون يكون القرآن يقول إذا عزل، عفوا الروايات يقول إذا عزلت له انكسر. يعني ما يمثل الكمال، إذا حد له يعني تصلحه ينكسر. هل معقول أن نقبل شيء يقول أنت إذا تصلحه يحترم ويفسد عليه؟ إصلاح الشيء يعني يؤدي إلى فساده؟ تلك الروايات مخالفة إلى القرآن، مخالفة إلى العقل، مخالفة إلى الواقع. فنلاحظ المرأة لما لا تصلح تفسد، ولما تصلح هنا تعتدل وتعدل الرجال وتنشئ الأجيال الصالحة. فوين هذه المرأة من ضلع أعوج؟ هذه الروايات وما شابه من تلك الروايات الكثيرة الموضوعة. أنا ألخصها في هذه تختلف عن الوحي الآن مرفوضة، نضرب باب عرض الحائط بكل جرى. لابد أن أقول تلك الروايات موضوعة ونضرب بها بعرض الحائط. يعني ما يحتاج احنا نقبل روايات ونتخوف على اساس روايات يهودية ونصرانية. ليش دست هذه الروايات؟ لان اليهود والنصارى كانوا يخدشون في طهارة مريم، كانوا يتهمون مريم. ولهذا القرآن كثيرا ما يدافع ويثبت طهارة مريم، مريم العذراء. كل ذلك من أجل إثبات عفتها وطهارتها ومكانتها وعظمتها. حتى الآية التي توجت بها الحديث نزلت في إثبات طهارة مريم. كان النصارى يدعون يقول كيف يكون ابن من دون أب؟ شلون يكون ولد من دون أب؟ يعني اتهام لمريم. ما يمكن. إذا مريم تتهم في شرفها وعفتها. فهنا القرآن يأتي بشكل، ينزل آية بشكل قوي ويتحدى من أجل نفس وجود تلك الأمة بأكملها. إذا لم تتراجع عن ذلك الادعاء لابد أن تنزل تلك الأمة. ويتفضل الرسول يجيب له تفضل وتعالى نتباهل مباهلة. ما هو موقع المباهلة؟ موقع المباهلة وفي الدفاع عن مريم. هل قولنا حق أن مريم طاهرة أم قولكم؟ وإذا قبل كل قول يتفضل نتباهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا إذا جعلت اللعنة بعد لن يبقى. لهذا انسحبوا وتراجعوا. هذه الآية جاءت ونزلت في ذلك المورد من أجل إثبات طهارة مريم وعفتها وكرامتها. وهكذا الإسلام أخذ ورفع بدرجة المرأة إلى الدرجات العلى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ بالأمس تقتل ويدفن جسدها بالتراب، واليوم تقتل في شخصيتها، تعرى، تسقط، تلغى، تغيب. ذاك قتل جسدي وهذا قتل في شخصها. وإذا الموجودة بأي حق وبأي حق المرأة تقبل ذلك التعامل وبذلك التغيير وذلك الاحتقار وذلك الانحطاط؟ يجب على المرأة أن ترفض وتقاوم، وهي مسؤولة وامرأة فرعون قدوة وحجة عليها. لهذا نحن لابد أن نرفض تلك الروايات، روايات موضوعة من أجل التقليل من موضوعية المرأة، من مكانة المرأة. كثير هي الروايات التي تقلل إمام الرواية، تضع من شأن المرأة إلا وهي مرفوضة. شاورهن وخالفهن. هذه من وين هاي الرواية جعدنا؟ وين تنسجم مع القيم والمبادئ الإسلامية؟ شاورهن وخالفهن. وهل الإسلام يعلم أبناءه على احتقار الآخرين؟ وهل الإسلام يربي أجياله على الاستنقاص بالآخرين، على إهانة الآخرين؟ ذلك الإسلام الذي بنى المجتمع على الاحترام المتبادل، ذلك الإسلام الذي دافع عن المرأة ورفع مكانتها وشأنها، يأتي ويقول شاوروهن وخالفوهن؟ من وين هذه الرواية؟ من وين آية أيضا في كتاب الله في قصة بلقيس التي كان رأيها أفضل من رأي الرجال بصراحة القرآن، أم في رأي امرأة عمران في اتخاذها قرارا بأن يكون ما في بطنها محررا، أم في شخصية مريم، أم في خديجة، أم في فاطمة، أم ماذا؟ وين المرأة اللي مشاورة ومخالفة؟ هل الإسلام يقول هذا؟ هذه من روايات الموضوع وما شاء الله. هذه مجموعة من الروايات وما شابه، لا بد أن نتجاوز هذا الجهل، نتجاوز هذه النظرة الضيقة، المنظار الذي كنا ننظر إليه للمرأة من روايات الموضوع أو من واقع متخلف أو من موروث متخلف أو من عادات وتقاليد جاهلية. ذلك لا بد أن يرفض، لا بد أن ننظر لها من خلال الوعي، من خلال الصفاء، من خلال العقل الصافي. هذه النظرة للمرأة لا بد أن ننظر لها بذلك المنظار حتى نقيم المرأة ونضعها في موقعها التي وضعها الله فيه. لا يحق لنا أن نضع أن ننزلها من ذلك المكان. هل تقبل أنت أيها الرجل أن يوضع من مكان تنقص من مكانتك؟ ولما هناك النساء المؤمنات وهناك الرجال المؤمنون، وهناك الرجال الفاسقون وهناك النساء الفاسقات. الإنسان قيمته في إيمانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين المرأة، ما قال الرجال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة هي الدرجة الرفيعة وهي المكانة العظيمة. في بيوت أذن الله لها أن ترفع بيتهن، بيت علي وفاطمة، بيت فاطمة يخرج منها الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ هو الخير الكثير. ممن؟ هي فاطمة سلام الله عليها. هذه الخيرات، هذه النعم، صلاح البشرية كله متولد عن فاطمة سلام الله عليها. هذه فاطمة. ننظر إلى المرأة من خلال نظرتنا إلى فاطمة، يرضى الله لرضاها. ألا يؤذي فاطمة أن نستنقص من مكانة المرأة؟ لأن في مكانة المرأة استنقاص لفاطمة. ألا يؤذيك أنت أيها الإنسان أن تستنقص من مكانة الإنسان أن يستنقص؟ لو افترضنا هناك قوة مخلوقة أخرى تستنقص من الإنسان كإنسان، هل تقبل ذلك أم يؤذيك؟ أو إذا استنقص الرجل باعتباره يا رجل ألا يؤذيك؟ ألا يريبك؟ ألا يغضبك؟ النظرة لابد أن ننظر إلى فاطمة. وفي مثل هذه الليلة نحن لابد أن نقرأ شخصية فاطمة حتى نعرف مكانة المرأة. فاطمة سلام الله عليها هي جزء رئيسي، بل هي أصل من أصول التشريع الإسلامي. يعني لا بد لمن يريد أن يقرأ التاريخ قراءة واعية مستوعبة له، لا بد أن يقرأ شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، ولا بد أن يقرأ شخصية أمير المؤمنين، ولا بد أن يقرأ شخصية أمير المؤمنين، ولا بد أن يقرأ شخصية فاطمة، ولا بد أن يقرأ شخصية خديجة. لا يفهم الإسلام إلا من خلال معرفة الرسول والأمير وخديجة وفاطمة. قام الإسلام على بيت علي ومال خديجة. مال خديجة امرأة قام الإسلام على إرادتها، على هذا الوجود ببركتها، فكيف نستنقص المرأة؟ فاطمة أم أبيها، شخصية الرسول لا يمكن أن نفهمها من دون أن نفهم فاطمة، وإذا لم نفهم شخصية الرسول لا يمكن أن نفهم الإسلام. فاطمة أم أبيها، فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها. إن الله يرضى يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه جزء وأصل رئيسي من تشكيل وتكوين الأمة الإسلامية. لولاهما، لولا خديجة، لولا فاطمة، لما تكونت ولما تشكلت تلك الأمة. كما أنه لولا الرسول ولولا الأمير لما تشكلت ولا تكونت تلك الأمة. إذن لولا رجال مثل الرسول والأمير، ولولا نساء مثل خديجة وفاطمة، لما تكونت تلك الأمة، ولما كانت خير الأمم. هؤلاء النساء العظيمات وعلى رأسهن وأعظمهن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بها وبأمثالها قام الإسلام، بها وبأمثالها تكونت الأمة، بها وأمثالها حفظ الله البشرية. إذن من يدعي فينا أنه أفضل من فاطمة، أفضل من زينب، أفضل من خديجة، أفضل من آسية وكثير هي النساء الفاضلات التي يكون أفضل منا. وبعد ذلك ماذا؟ كيف ننظر إلى المرأة؟ ما دامت هي أفضل منا، أكرم منا بإيمانهن، بتقواهن، بعلمهن، بعملهن، بجهادهن، بصبرهن، برؤيتهم الصافية. فلا بد أن ننطلق برؤيتنا للمرأة من خلال رؤيتنا إلى فاطمة. وهذه الليلة ليلة فاطمة، ليلة مأساة فاطمة. وفي مثل تلك الليلة بدأت الأمة تنحدر انحدارا ما بعد انحدار، بدأ الغضب الإلهي على رأسها. من هذه الليلة في مثل تلك المناسبة بدأ الغضب الإلهي دفاعا في تلك المرأة الطاهرة البتول التي انقطعت إلى الله. لماذا؟ لأن هناك اعتذار على تلك المرأة التي يغضب الله لغضبها. فحينما ضربت وكسرت الأضلاع يهتز العرش، تهتز المخلوقات، يغضب الرب. لمن يغضب الرب؟ لتلك المرأة. لابد أن نتأمل الموقف الرباني دفاعا عن تلك البضعة الطاهرة. والمرأة المؤمنة هي امتداد لفاطمة، كل امرأة مؤمنة هي امتداد لفاطمة. الانزال من مكانتها انزال من مكانة فاطمة، السخرية منها السخرية من فاطمة. بل في الروايات عندنا ان الاستهزاء بالنساء او بالمرأة من شيمة النوكة الحمقى. الاستهزاء بالمرأة هذه الروايات. فانت اي رواية اعرضها على هذه الرواية؟ اي رواية تتخذ ان الاستخفاف، رواية ان الاستخفاف بالنساء من شيمة النوكة؟ اذا لاحظت رواية، يعني هل الرسول، هل الائمة يستخفون بالمرأة، يستهزئون بالمرأة، يقللون من مكانتها؟ لا يمكن. لذلك لابد ان نقرأ المرأة من خلال فاطمة، ونقرأ الحركة النسوية من خلال فاطمة. وعلينا أن نجعل فاطمة منظارا مقياسا. بمعنى آخر، التاريخ ليس منظار، لكن التاريخ الرسالي هو جزء من الوحي. يعني سيرة فاطمة، سيرة الأئمة، سيرة الأنبياء جزء من الوحي، كما كلامهم وحي، حركتهم وحي، عملهم وحي، موقفهم وحي. لذلك لابد أن نستوحي الرؤية الصائبة من خلال قراءتنا لسيرة فاطمة، لحياة فاطمة. لماذا كثر ضلع فاطمة؟ سؤال، ماذا كان الداعي؟ لأنها اتخذت موقفا سياسيا تدافع عن قيم السماء، تدافع عن القيادة الشرعية. رفضت أن تفتح الباب، رفضت أن تستسلم، وتحمل الضربة الثالثة، ومع ذلك لم تسكت. وقبل ذلك لم تسكت، كانت تطالب بحقها وبالحق السياسي وبالقيادة الشرعية. كانت هي الصوت حينما انخمدت الأصوات، كانت هي الراية المرفوعة حينما نكست الرايات. هذه هي المرأة، هي التي ألقت الحجة ببكائها، بمطالبتها، بخطابها. لماذا دفع الباب بها؟ لأنها صاحبة موقف، صاحبة إرادة، لم تسكت، لم تستسلم. حينما استسلم الجميع، حينما ارتد الجميع، حينما انهار الجميع، حينما أولئك الرجال، أين الرجال؟ غمدوا، انتهوا، غيبوا. هذه المرأة هي كانت حاضرة. ألا نفخر بها؟ ألا نفخر بالمرأة؟ حينما غابت الرجال في عهد فرعون كانت آسية، وحينما اغتر الرجال بقوتهم كانت بلقيس. وحينما كانت الرجال تذهب وراء المادة كانت خديجة، وحينما سكت الجميع وخمت وخاف وتراجع كانت فاطمة تحمل الراية. فعلى امتداد التاريخ هناك المرأة التي تحمل راية الكرامة، وكل امرأة مؤمنة تدافع عن قيم السماء هي امتداد لتلك النسوة. فلا بد ان نعيد النظر في رؤيتنا لتلك المرأة بصورة عامة، ونجعل فاطمة هي المقياس، هي المنظار، كما ان الانبياء كانوا هم المقياس بالنسبة لبقية المخلوقات، هم مقياس الانسان. عظمة الانسان تجسدت واختصرت في الانبياء والرسل والأئمة والصالحين، كذلك عظمة المرأة تلخص وتجسد في فاطمة وخديجة وامثالهن من النساء الكاملات. وفاطمة هي النموذج الإنسان الكامل، وهي القدوة لجميع نسائنا ولنا في رؤيتنا للمرأة وفي سلوكنا أيضا. هل كمن ليس له حكيم يرشده؟ من أين نقتبس نظرتنا؟ من هو الحكيم الذي نقتدي به؟ من هو الحكيم الذي تقتدي به نساؤنا؟ فاطمة هي قدوته، وفاطمة هي منظارنا للرؤية عن المرأة، وفاطمة هي قدوتنا في سلوكنا نحن الرجال. هذا هو النموذج الأمثل، النموذج الإنساني الكامل الذي يمثل الحق، يمثل الطهارة، يمثل النقاء، يمثل القيم، يمثل العدالة. العدالة هي المحور، الحق هو المحور لتقييم الأشياء بعيدا عن الحالات النفسية والانفعالات في نظرتنا. فاطمة تمثل الحق وكفانا، بل التشريع الحق هو الذي يحفظ حق الضعيف، والمرأة بطبيعة الحال هي الحلقة الضعيفة كما هو اليتيم. ولهذا نلاحظ في القرآن كثيرا ما يدافع القرآن عن الأيتام لأنهم حلقة ضعيفة، الأولاد لهم آباء بس اليتيم من له. وهكذا المرأة باعتبارها أمام الرجل حلقة ضعيفة، ولهذا كثير من الآيات تدافع عن المرأة. وهذه عظمة التشريع. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. المرأة ضعيفة لابد أن نأخذ الحق لها، لا نسلبها حقها ونستضعفها ونستهتر بها وما شابه ذلك. والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. الرجل إذا تجبر لا بد أن يكون ضعيفا. إذا أعطى المرأة حقها والمرأة أعطت الرجل حقها تساوت وتعادلت فكان كلاهما قوي وكلاهما أصحاب. ولهذا لا بد من ملاحظة الحلقة الضعيفة إن كنا أتباعا ومنتدنين بالتشريع الثاني. هذا هو إطار التشريع. كل تشريع حق يلاحظ الطبقات الضعيفة، يدافع عن الضعيف. القوي لا يحتاج إلى من يدافع عنه، القوي يدافع عن نفسه، لكن الضعيف من يدافع عنه؟ لذلك كانت التشريعات تدافع عن الضعفاء، عن الأيتام، عن الموؤودة. من لتلك الموؤودة؟ من لتلك النسوة؟ من لتلك المرأة الضعيفة؟ من لذلك اليتيم؟ من للمستضعفين؟ من للضعفاء؟ القرآن لاحظ دائما وأبدي لاحظ يؤكد على هذه الأمور، يؤكد على الطرف المستضعف يدافع عنه ويشرع القوانين من أجل حفظ حقوقه. والمرأة حلقة ضعيفة. هناك كثير من الآيات وكثير من الروايات شرعت من أجل حفظ تلك المرأة ومن أجل رفع مكانتها، فلا نشارك الجاهلية في الحفظ من مكانتها. وفاطمة هي النموذج الأمثل الذي يجب من خلاله أن ننظر إلى المرأة. أسأل الله ولكم أن نوفق لتجديد الرؤية وإعادة النظر في فهمنا للمرأة ولجميع مفاهيم الإسلام من خلال منظار الوحي والعقل الصافي. إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والتج. تكثر في الجناب رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والسب يا محمد لك اللواء والسب يا رفيع الجناب يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا نحو الحطيم وزمزم يا قاصدا نحو الحطيم وزمزم بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي للنبي الأكرم يا محمد لك وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا محمد لك اللواء والسب يا محمد لك اللواء والسب يا رفيع الجناب يا رفيع
خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا محمد لك اللواء والسب يا محمد لك اللواء والسب يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد. نتوقف مع حضراتكم أيها الكرام في استعادة العراقيين لذكرى انتصاراتهم في ظل موجة ضغوط شديدة لحل الحشد وملاحقة قادته، كيف يمكن النظر إلى هذه التحولات؟ أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. استذكر العراقيون هذه الأيام أحداثا مهمة في مواقف لا يتم نسيانها في تاريخ التحديات التي واجهت الدولة العراقية، فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وصولا إلى السماح لعصابات داعش بالسيطرة على 3 محافظات عراقية وقتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، واستعاد المواطنون والمسؤولون العراقيون باحتفالات بعدة محافظات من بينها الموصل والأنبار وصلاح الدين، وكيف تمكنت المرجعية الدينية بفتوى الجهاد واستجابة الشباب في تشكيلات الحشد الشعبي والمساعدة القيمة للجمهورية الإسلامية في دحر أكبر موجة ظلامية صهي وهابية حاولت تدمير العراق وتقسيم دول المنطقة. وفي سهل نينوى قام المواطنون احتفالا استذكروه من خلاله دور الحشد الشعبي في تحرير كنائسهم وحمايتها، واعتبروا وجود الحشد والمرجعية الدينية ضمانا دائما لأمن العراق. وأكد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا أعادت للعراق هيبته وأبعدت ذلك الخطر والخوف الذي كان يخيم على البلاد. واضح الصافي أن الاستجابة للفتوى حدثت من جماهير الناس، فالجماهير التي ساعدت واستجابت وسارعت، بمجرد أن صدرت الفتوى الجماهير زحفت إلى مواقع للقتال. وطالب ممثل المرجعية بإنصاف وإكرام الذين عاشقوا البلد ونزفت دماؤهم على أرضه ولم يفرقوا بين مدينتهم ومدينة أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن مدنهم. وأكد الشيخ محمد الهراط أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار في كلمة ألقاها خلال المحفل السنوي الذي أقامه أهل الأنبار بمحافظة أو بمناسبة الذكرى 7 للفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إنه بفضل الفتوى بعد الله سبحانه وتعالى انخرط أبناء العراق والفرات الأوسط والجنوب تحت راية واحدة ودخلوا بكل عزيمة وأصرار لتحرير المناطق. وأكد مجلس الوزراء أن فتوى الجهاد للمرجع الأعلى السيد السيستاني كان لها الأثر الكبير بأمن العراق، لأنها مكنت العراقيين من إيقاف أخطر العصابات الإرهابية وكذلك إزالتها. من طرفه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية الأستاذ فالح الفياض أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية ويحظى بمكانة سامية وما يزال يسمى بالمقدس، مؤكدا أن الحشد سيكون له دور في البناء وكذلك الإعمار. كما أضاف الفياض في الحفل المركزي لتأسيس الحشد وصدور الفتوى المباركة أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الأمة له ورضا المرجعية عنه. كما أوضح الفياض أن الحشد أكثر استعدادا هذا اليوم لخوض المعارك، ولا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشيا. استذكار المناسبات التي دفع فيها الشباب العراقي دماء زاكية لحفظ بلدهم والمنطقة من مخططات المحور الصهيو وهابي يستلزم الحذر من التفريط بالحشد الشعبي ودور المرجعية لئلا تمتد سكاكين الغدر مجددا لرقاب الأبرياء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشدي وفتوى الجهاد، محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة في إحياء ذكرى تأسيس الحشد وكذلك التداعيات والأمور الجديدة التي تأتي وموجة ضغوط حقيقة شديدة لحل الحشد، والإشارات التي جاءت من قبل رئيس هيئة الحشد المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد. وطبعا هناك أهمية لمشاركة أهالي الأنبار وأهالي نينوى باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية في العراق، ولابد من الحديث عن المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد، وكيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية. طبعا هناك انعطاف من قبل السياسة الحكومية للانفتاح على الدول التي كانت تدعم الإرهابيين، لا زالت تعتبرهم ميليشيا، وما دلالة إعلان الفياض أن العراق لن يتعاون مع هذه الدول التي تسمي الحشد ميليشيا. وأساسا دول محور المقاومة كيف ستكون في المستقبل، والحشد الشعبي في العراق هل من خطر لتقسيمه أو إضعافه؟ هذه هي المحاور التي ربما يمكننا القول أهم المحاور التي سنتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم. أبو محمد مهدي يقول في مشاركته عبر تطبيق الواتساب، مشكورا طبعا، يقول إن أحياء ذكرى تأسيس الحشد الشعبي وفتوى الجهاد ضد المستعمر الأمريكي هو أحياء للأمة العراقية الحرة والواعية، وأن خروج التواجد الأمريكي ضرورة وطنية دينية واستقلال وحرية من قبل الشعب العراقي المقاوم. أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذه الرسالة، ورسالة صوتية من عبد الله من السنغال استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج عراق الرافدين. لقد مثلت فتوى المرجع السيحي الأهلى في العراق علي السيستاني الجهاد الكهائي نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية، وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو حزيران 2014 إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي بهدف مواجهة تمدد تنسيم الدولة الإسلامية التي سيطر على أجزاء في البلاد حينها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبي الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسنتم يا عبد الله، شكرا جزيلا لك لإرسال هذه الرسالة، وبارك الله بك أخي الكريم. كما الشكر موصول لصبحي عبد الحميد من الأردن الذي يستمع إلى رسالتي فيها.
الحشد الشعبي البطل هو الذي يقلق الغرب والأدوات. لماذا يقلقهم؟ لأنهم لا يقدرون على استباحة الأراضي العراقية، وأنه خطر على الصهاينة والإرهاب، ومساند للقضية الفلسطينية والجنوب اللبناني. شكرا لكم جميعا أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور أخي، بارك الله بك، وألف تحية على تواصلك مع إذاعة طهران. كما لا بد لي بالشكر لتواصل الأحبة الذين يبعثون لنا برسائل تباريك في فوز الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي، والرسائل التي تأتي بتمنيات حقيقة آفاق متقدمة لإيران وازدهار لشعبها بآلاف الخير والسعادة، ونحن نبادلكم هذه التهاني إن شاء الله تكون عميمة فائدتها، والانتصارات للأمة الإسلامية والمجد والعزة والكرامة لكافة الدول، تحديدا دول محور المقاومة أو دول المنطقة التي على الشعوب إن شاء الله أن تعيش هذه الفرحة في المنطقة، إن شاء الله تأتي لصالحها جميعا. مشكورين جزيل الشكر أحبتنا الكرام، واسمحوا لي أن أنا أيضا أشكر المستمعين الكرام الذين يتواصلون في كافة أنحاء العالم من كافة شعوب المنطقة. في هذا الإطار لأذكر بعض الأسماء، الأخ عاطف المسكي، الأخ أبو حسن من شيراز، الأخ الكريم أبو علي من فلسطين المحتلة، الأخ أبو هارون من العراق، وكذلك أحمد الرسيم من البحرين، وطبعا أبو حيدر من الكويت بعث إلينا بعض الرسائل في هذا الجانب، و كل الشكر والتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. لينتقل إلى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي معنا في هذه اللحظات الدكتور سعيد دحدوح، التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يستعيد العراقيون ذكرى انتصاراتهم القيمة في ظل موجة من الضغوط الشديدة لحل الحشد وملاحقة القادة طبعا، كيف تقرؤون هذا التحول وما معنى إشارة رئيس هيئة الحشد الشعبي المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد؟ تفضلوا.
تحية لكم ولمسلمين.
حياكم الله.
أولا نهني الشعب الإيراني.
نعم.
السيد الخامنئي لهذه المرحلة الانتخابية العظيمة حقيقة التي أذهلت العالم.
أحسنتم.
وفوز السيد إبراهيم الإسلامي لهذه النتيجة العظيمة حقيقة.
نعم.
وهذا راح يؤسس لمرحلة جديدة في الجمهورية الإسلامية بإذن الله.
إن شاء الله.
أما ما يتعلق حقيقة يتعلق بسؤالكم الكريم، حقيقة عندما نتحدث عن العراق هذا الموقع الاستراتيجي والمهم
نعم.
في السياسة الغربية وفي مخططات القوى الكبرى، قضية احتلال العراق منذ عام 2003 خارج نطاق الشرعية الدولية شكلت لدينا فصائل المقاومة. فصائل المقاومة التي نجحت بصبرها وجهادها ودماء مقاتلها بأن تجبر القوات الأمريكية
نعم
على أن تنسحب من العراق، وهي لم تحتاج على الانسحاب من أي دولة دخلتها إلا فيتنام والعراق
مرة.
لكن هذه القوات حقيقة خرجت من المنزل لتدخل من خلال تنظيمات داعش الإرهابية التي هي أساساً صناعة المخابرات المركزية الأمريكية، وهذه نقطة حقيقة جوهرية لابد أن نقف عليها، أنه هذه التنظيمات تنظيمات المتطرفة التي تلبس لباس الدين
نعم.
وتدعي الإسلام، أنها حقيقة أرادت أن تحتل العراق وتضرب كل مقدساته والقيم الموجودة داخل العراق. احتلت موصل خلال أيام
نعم.
قليلة ثم امتدت إلى محافظات أخرى، هددت بغداد، هددت حتى مقدسات العراقيين في كربلاء والنجف. لذلك صدرت الفتوى من أجل محاربة وجهاد الأعداء
نعم.
فنحن بدل ما نحاسب الأمريكان على جرائمها باحتلال العراق عام 2003 ومن ثم دفع تنظيمات داعش لاحتلال العراق بدعم أمريكي ودعم إقليمي معروف حقيقة أصبح واضحا لكل القوى، اليوم هنالك قوى مع الأسف من داخل العراق فضلا عن الأداء الأمريكي المعروف الصهيوني لهذه الحشد الشعبي، لأنها حقيقة لأنهم يخافون أن تكون هنالك ظاهرة جديدة في العراق كظاهرة حزب الله في لبنان وظاهرة الحرس الثوري اللي استطاع أن يحافظ على الثورة الإيراني منذ انطلاقة 9 سنين إلى الوقت الحاضر فضلا عن المقاومة الجهادية الموجودة في اليمن. لذلك تلاحظ حقيقة كل أعداء الأمة كل أعداء الإسلام احتشدوا من أجل أن لا يكون هنالك حشد شعبي وأن الحشد الشعبي بما أنه ارتبط بظاهرة تنظيمات داعش الآن تحقق الانتصار على داعش، فمبررات وجود الحشد حقيقة قد انتهت، وهذا ما حقيقة تروج له وسائل إعلام أمريكية منها الحرة وغيرها من القنوات المرتبطة بهذا الآلة الإعلامية الواسعة، فضلا عن تنظيمات بعض التنظيمات والواجهات السنية والكردية ومع الأسف حتى بعض التنظيمات الشيعية بدأت تدخل على نفس.
طيب دكتور دكتور ودي أتوقف عند هذه النقطة، يعني يتحدثون عن مبررات وجود الحشد يعني انتهت وداعش انتهت واليوم العراقي ينعم بالأمن والأمان، لكن ما هي المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد؟ كيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية؟
حقيقة ننظر للموضوع من منظارين. أولا، هل الجيش العراقي لديه القدرة على المحافظة على الأمن الوطني العراقي؟ هذه نقطة لا بد أن نركز. هنالك أربع فرق عسكرية كانت موجودة في الموصل انهزمت، وهذه القوات قوات شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية، دربتها في الأردن وفي أمريكا وغيرها من المناطق الأخرى وزودتها بالسلاح، لكن انهزمت أمام شفيق مقاتل من تنظيمات داعش. إذن إحنا ليس لدينا من القوة القوات المسلحة التي تستطيع أن تحافظ على أمن العراق. الحشد الشعبي حقيقة هو ظاهرة جديدة في العراق، يمكن أن يكون ليس مكملا وهو العنصر الأساسي للدفاع عن الأمن الوطني العراقي، وإلا سينهار حقيقة العراق من دون الحشد الشعبي، خاصة وأنه الهجمة والتحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد العراق سواء كان دوليا
ليست بهينة. نعم،
لا زالت إلى هذه اللحظة حقيقة موجودة وتزداد يوميا بكثافة على قضية التدخل في الشأن العراقي وتوجيه سياسة بما يخدم المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني في العراق.
نعم نعم نعم.
نحن لا ندري لماذا نتحدث عن الحشد الشعبي الذي قدم البناء وطهر أرض العراق، أكثر من نصف أرض العراق احتلت ولم تطهر إلا بدماء هؤلاء الحشد الشعبي. لماذا لا نتحدث عن وجود القوات الأمريكية؟ هل هنالك مبرر لوجود القوات الأمريكية في العراق؟ هل هي حقيقة إذا هي أساسا صنيعة الداعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا لم أقله أنا وإنما
صحيح
الرئيس السابق ترامب بعظمة لسانه قال إنه هذه التنظيمات تنظيمات داعش هي صناعة أمريكية
صحيح
خلقتها كلينتون وأوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تلاحظ عندما طلب العراق حتى من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخلوا لدعم العراق رفضوا التدخل، وحتى الأسلحة المدفوعة مقدما رفضوا أن يسلموها للعراق. نعم
طيب.
تلاحظ لولا الجمهورية الإسلامية حقيقة موقفها المشرف وهذا يشهده كل أعداء العراق وأصدقاء العراق في الداخل والخارج، لولا قاسم سليماني رحمة الله عليه وهو مهندس وقيادة لهذه التنظيمات التي استطاعت أن تنجح في التصدي إلى هذه التنظيمات لكان هناك مشكلة كبيرة لا زال العراق يعاني منها.
جيد.
مسألة أخرى حقيقة يجب أن
تفضل.
في فترة الجهاد الاتفاقي والفتوى الاتفاقية وعملية التحرير الذي بدأ من جرف النصر صعودا إلى آخر صيف نينوى، هذا الجهاد استمر 3 سنوات. أحد قادة الحشد يقول لولا التدخل الأمريكي والتدخلات في
الخبيثة
تحقيق المعارك لكان هنالك لم نقدم هذه التضحيات، وكان من الممكن أن بدل 3 سنوات أن يكون تحرير أراضينا من تنظيمات داعش خلال سنة ونصف.
لا لا
ونقدم نصف هذه التضحيات التي قدمت في صلاح الدين وفي الموصل وفي غيرها من المناطق الأخرى التي تم تحديدها من قبل تنظيمات داعش.
نعم.
حقيقة هنالك تناغم، وهذا لابد أن نقطة
واضح.
هنالك تناغم بين وجود فصائل المقاومة التي انتصرت على الأمريكان ونجح العراق في أن يوقع معاهدة خروج هذه القوات في نهاية سنة 2011 وبين وجود التنظيمات الحشد الشعبي. هذا التناغم والتعاون لابد أن يستمر بشكل واضح من أجل محافظة على استقلال العراق.
دكتور
محاور الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم العراق حتى قبل 2003 من تحت الطاولة، الآن في مواجهة علنية من رئاسات وقيادات سياسية تعلن أمام الملأ أنها مرتبطة بمشروع أمريكي ومشروع إقليمي خليجي إسرائيلي في في المنطقة، وهذا حقيقة عملية خطرة تهدد مستقبل العراق، قيم العراق، مبادئ العراق، مقدسات العراق، شعب العراق اللي يعتاد على أن يرفض كل أي نوع من أنواع التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية وشريحة المنطقة.
دكتور، أنا ودي أسألك عن المشاركة التي جاءت من قبل أهالي الأنبار وأهالي نينوى، يعني شاركوا باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية، ماذا تعني هذه المشاركة؟
حقيقة هذه المناطق انشوت من الأساليب اللي استخدمتها داعش معه في القتل والترهيب وانتهاك الأعراض والأموال وضع نسائهم بالمزادات في سوق النخاسة. هذه المناطق استوت، ومع الأسف قياداتهم السياسية بالوقت الحاضر تحارب الحشد الشعبي. هذه المناطق هم أكثر ناس جربوا داعش وعاشوا معهم بعض الوقت سنتين أو ثلاثة في بعض المناطق خاصة في موصل، ورأوا بأم عينهم خلف أساليب هذه التنظيمات الهمجية التي لا تعرف إلا القتل وإلا السلب وقطع الرؤوس. وذلك تلاحظ أكثر الناس كانوا فرحين بوجود الحشد الشعبي والتفاعل والتعامل معهم هم أبناء هذه المناطق، ليست مع القيادات السياسية الذين ارتبطوا بمشاريع معروفة. كانت هذه القيادات السياسية موجودة في أربيل أو موجودة في تركيا أو فموجودة في الإمارات، لكن أبناء شعبهم في الأنبار وفي الموصل وغير هذه المناطق اكتووا بنار
داعش،
تنظيمات داعش وما عملته به وبأعراضهم.
نعم سيدي، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل الدكتور سعيد دحدوح الباحث السياسي والأستاذ الجامعي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من جديد نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد، وهو محورنا في هذا البرنامج. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. لأنتقل إلى مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، حياك الله، السلام عليكم. حدثنا عن هذه الذكرى والاحتفاليات التي أقيمت في المدن العراقية المختلفة، تفضلوا.
مرحبا بك، حياك الله وحياك مستمعيك الكرام
وحياك البرنامج
الطيب. بالحقيقة المناسبات يعني توزعت بين ذكرى واحتفال وتأديم لشهداء جريمة سبايكر وبطولات الحشد الشعبي التي جاءت بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية، تجمعت في هذه الأيام وعبرت عن موقف كبير للكثير من المدن العراقية والمحافظات العراقية في محافظة نينوى وفي محافظة أنبار وفي محافظة ديالى وفي أكثر المناطق التي تعرضت لسيطرة داعش خلال سابقا، احتفلوا بأيام الانتفاضة ملك ميادين الجهاد في مواجهة الدواعش. استذكر العراقيون هذه المناسبات وهم الآن يعيشون أجواء في من الضغوط السياسية ضد الحشد وضد بقاء الحشد، وهنالك يحاول أن يقلل من دور الحشد. هذه كلها العراقيين خبروه أن التجربة التي مروا بها لن تسمح لهم بالتفريط لهذه القوة العظيمة التي أنتجتها بركة الفتوى الكبيرة للسيد السيستاني وتفاعل الشباب العراقي ومساعدة الجمهورية الإسلامية والهمة الكبيرة التي انطلق عليها الشعب العراقي للتأييد والتآزر ولتعاونهم جميعا في مواجهة الدواعش ودعمهم من الإحوار الصهيوني وهذه المنطقة. المناسبات كبيرة والذكرى حاضرة والاحتفالات شملت العديد من المناطق وأشكال مختلفة من الاحتفالات، كلها تؤكد أن هذه الحالة أصبحت حالة واقعية في المجتمع العراقي لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القضاء عليها.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد، حياك الله أخي الفاضل. أهلا بكم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من غلب جزعه على صبره حبط أجره. الإمام الجواد عليه السلام.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره. ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلاً من النظام الملكي، نقاشات بيّنت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكاً على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين، هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.